بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في صلي ولا تصلي في الحمام في هذا الموضوع، إذا اختلف المتعلقان بالأمر والنهي بالإطلاق والتقييد. خب، من البحث السابق انتهينا إلى هاي النتيجة، أنه لا تضاد ولا تنافي بينهما، لا بلحاظ المعروض بالذات ولا بلحاظ المعروض بالعراض. تقدم هذا الحديث عنه مفصلا. في المقابل هناك برهانان أقيما على التضاد. البرهان الأول اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو دعوى أن التضاد بينهما وإن لم يكن تضادا ذاتيا، سلمنا ذلك، لكنه هناك تضاد بالعرض يوجب التنافي بينهما واستحالة الاجتماع. وهذا التضاد بالعرض ينشأ من أن الأمر المتعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي هذا يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها بما فيها الفرد المنهي عنه، بما فيها الصلاة في الحمام. وهذا الترخيص اللي هو لازم الأمر بالطبيعة على نحو العموم البدلي، هذا الترخيص ينافي النهي عن تلك عن ذلك الفرد وتلك الحصة. لا يمكن أن نفترض أن الحصة والفرد متعلقة للنهي ومتعلقة للترخيص في تطبيق الأمر شنو عليها، لأنه إذا كان منهي عنها كيف يرخص في تطبيق الواجب شنو عليها؟ هذان أمران متنافيان. إذا كان منهي عنها وينهى عنها الشارع، فكيف يرخص في ماذا؟ في الاتيان بها كمصداق المن للطبيعة المأمور بها. هذان لا يمكن الجمع بينهما. صحيح، بقطع النظر عن هذا اللازم، بقطع النظر عن هذا الترخيص، ماكو تضاد بين الأمر بالصلاة والنهي عن منع الصلاة في الحمام، لا بلحاظ المعروض بالذات ولا بلحاظ المعروض بالعراض. واضح. وعليه مثلا فيستحيل الترخيص، يستحيل الجامع بين الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام. هذا البرهان إذا تم نستطيع على ضوئه أن نميز بين قسمين للنهي عن الصلاة في الحمام، لأن النهي عن الصلاة في الحمام تارة يكون نهيا تحريميا وأخرى يكون نهيا شنو كراهتيا. هذا البرهان إنما يتم إذا كان النهي عن الصلاة في الحمام نهيا تحريميا، يتم هذا البرهان، يعني يكون له وجه، وذلك باعتبار أن المستحيل أنه يستحيل الترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد مع النهي التحريمي عن نفس ذلك شنو الفرد، لأنه يعني مع النهي التحريمي عن ذلك الفرد لا معنى للترخيص، بينما إذا كان النهي كراهيا ما لا معنى من الاجتماع. أي غير في أن يرخص في تطبيق الطبيعة على فرد مع كون ذلك الفرد مكروها، أن المكروه يجوز شنو الاتيان به، ولا مانع من ماذا؟ من الاتيان به كمصداق علما للطبيعة، وإن كان فيه حزازة، لكن اجتماع النهي الكراهتي عن الحصة مع تطبيق ترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به على هذا الحصة وهذا الفرد، لا مانع من اجتماعهما ولا محذور في اجتماعهما، فيقال الصلاة في الحمام مصداق للصلاة الواجبة، ويجوز تطبيق الطبيعة المأمور بها عليها والاتيان بها، وإن كانت شنو مكروهة لا مانع، فيفرق بين النهي الكراهتي والنهي شنو التحريمي. بينما إذا قلنا واضح بما تقدم سابقا من وجود تنافي بين المتعلقين، واضح بالذات واضح أو بالعراض، المتعلق بالذات لا يجوز أن تجتمع فيه، يعني التنافي موجود بلحاظ المعروض بالذات أو بلحاظ المعروض بالعراض، لا يفرق حينئذ بين في الامتناع بين أن يكون النهي تحريميا أو يكون النهي شنو كراهية. لماذا؟ لأن مستند الامتناع فيما تقدم هو عبارة عن لزوم اجتماع الضدين، لزوم اجتماع شنو الضدين، شيء واحد تجتمع فيه المحبوبية والمبغوضية، وهذا مرده إلى هذا، وإن كان تقدم مناقشته أنه ما تجتمع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد كما تقدم، لكن لو تم فمرده إلى استحالة اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد، وصلي ولا تصلي في الحمام يؤدي إلى ذلك، عن اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء شنو واحد، هاي الصلاة هي محبوبة وهي شنو مبغوضة، وعلى محال هذا إذا تم لا يفرق بين النهي الكراهتي والنهي شنو التحريم كما هو واضح، لأن المبغوضية سواء كانت شديدة اللي هي تحريمية أو كانت خفيفة اللي هي الكراهتية يستحيل أن تجتمع مع شنو مع المحبوبية، المحبوبية لا تجتمع مع المبغوضية ولو كانت على مستوى شنو الكراهة، لا يمكن أن يجتمعا، فالاستحالة تكون ثابتة حتى لو كان النهي عن الصلاة في الحمام نهيا شنو كراهتيا. هذا الفرق بين هذا البرهان وبين ما تقدم. زين، هذا البرهان الأول. طب هذا البرهان الأول هل هو تام أو لا؟ لا إشكال في أن هذا البرهان يكون له وجه ويكون تام، فيما إذا فرضنا أن لازم الأمر بالطبيعة على نحو العموم البدلي لازمه الترخيص من قبل نفس الآمر في تطبيق الطبيعة على كل فرد فردين من أفرادها. إذا كان لازم الإطلاق البدلي في الطبيعة ترخيص نفس الآمر في التطبيق على كل فرد من أفرادها، حينئذ هذا التنافي يكون تاما، وذلك لأنه ما يعقل أن الآمر نفس الشارع نفسه، هو نفس الشارع ينهى نهيا تحريميا عن الصلاة في الحمام، وفي نفس الوقت هو بنفسه يرخص في تطبيق الطبيعة المأمور بها على من؟ على هذه الفرد المنهي عنه، ما يعقل هذا. إذا كان منهيا عنه ومحرما بنظره كيف يرخص في الاتيان به كمصداق المن للطبيعة المأمور بها؟ هذان لا يمكن الجمع بينهما صحيح، لكن هذا حيث يكون المدعى هو أن لازم الأمر بالصلاة مع كون الصلاة مطلقة بالإطلاق البدلي لازمه الترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها بما فيها الفرد المحرم، وأما إذا أنكرنا هذا من أين نأتي بهذا الترخيص الشرعي؟ ما نفهمه من الأدلة هو أن الأمر تعلق بالطبيعة. طب ما معنى أن الأمر تعلق بالطبيعة؟ معنى أن المأمور به هو ذات الطبيعة الغير مأخوذ فيها أي قيد من الشنو؟ من القيود. إذن ما يمكن إسناده إلى الشارع وما يمكن أن ما يجوز لنا أن نقول أن الشارع قال هو شنو؟ هو أن متعلق الأمر هو ذات الطبيعة. أكثر من هذا بعد ما نقدر نقول أن الشارع أمر بماذا؟ بذات الطبيعة، لم يأخذ في متعلق أمره أي قيد من الشنو؟ من القيود. هذا اللي نقدر نقوله. إذن الشارع باعتبار الدليل الواصل إنه وهو صلي، ما نقدر نستفيد منه إلا الأمر بذات الطبيعة. الترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعة على الأفراد هذا الشارع ما قاله، وإنما هذا شنو؟ هذا حكم عقلي، العقل يحكم به، لازم عقلي، لازم وضعي، العقل هو الحاكم به. يقول أن الأمر إذا أمر بالطبيعة وكانت مطلقة على بالإطلاق البدلي، فهذا أنت أيها المكلف يرخص لك في تطبيق هذه الطبيعة على كل الأفراد، لأنه لو لم يكن لك مرخصا لك ذلك لشنو؟ للشارع بين ذلك وأخذ قيدا في الطبيعة المأمور بها وهو في مقام البيان. فإذا ما بين وهو في مقام البيان، إذا مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعة شنو؟ العقل يقول هو ترخيص وجواز الاتيان بكل فرد من أفراد تلك الطبيعة، إذ لا فرق بين الصلاة في الحمام والصلاة في المسجد في كون كل منهما مصداق لتلك الطبيعة. إذا الترخيص عقلي واضح. هنا يجب أن ندقق أن هذا الترخيص العقلي في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها بما فيها الفرد المحرم، هل ينافي النهي التحريم عن ذلك الفرد واضح أو لا؟ أكو منافاة بينهما أو لا؟ بالتحليل هذا معنى أن الشارع ينهى عن الحصة مو نهيا تحريميا. صلاة في الحمام حرام عليك. العقل يقول أنا أفهم من الأمر بالصلاة بالطبيعة هو الأمر بذات الصلاة، فيجوز لك أن تطبق الجامع والطبيعة لمن؟ على كل الأفراد بما فيها هذا الفعل. لكن من اللي يقول؟ من اللي يرخص في التطبيق؟ منه؟ العاقل. العقل شي يقول؟ العقل شي يقول؟ العقل يقول من ناحية هذا الوجوب المتعلق بالصلاة أنا ما أشوف مانع من تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، هذا اللي يقول العقل. ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجود مانع آخر من جهة أخرى يمنع من تطبيق الطبيعة على من؟ على هذا الفرد. والنهي التحريم الصادر من الشارع عن الصلاة في الحمام مانع من تطبيق الطبيعة المأمور بها لمن؟ على هذا الفرد. ولا منافاة بين وجود مانع عند الشارع في التطبيق وعدم وجود مانع بنظر العاقل في تطبيق الطبيعة لمن؟ على منافاة بينهما. منافاة بينهما. العقل ما يراد حكم، ما ينافي حكم الشارع. العقل يقول من جهة وجوب الطبيعة ماكو مانع من تطبيق الطبيعة على كل أفراد، واضح؟ لأن الشارع أمر بالطبيعة وما أخذ بها قيد، فيجوز تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها. إذن من ناحية الوجوب المتعلق بالطبيعة العقل لا يرى مانع من تطبيق الطبيعة على هذا الفرد. فلو سئل نفس العقل بأنه إذا كان هناك مانع آخر مو من ناحية الوجوب في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد يقول ما عنده مانع العقل. العقل يقول لا أرى مانعا من ناحية الوجوب متعلق بالطبيعة، وهذا لا ينافي وجود مانع من قبل الشارع في هذا التطبيق. إذن الأمر بالصلاة والأمر والنهي عن الصلاة في الحمام على نحو النهي التحريمي لا تنافي بينهما لا بالذات ولا تنافي بالمسامحة وبالعرض بواسطة أمر ثالث كما يقال في هذا القرآن. لماذا؟ لأن التوهم التنافي بالعرض نشأ من افتراض أن لازم الأمر بالطبيعة هو الترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد شنو المحرم، وبين النهي التحريمي عن الحصة والترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعة على تلك الحصة يوجد تنافي، بينما هذا التوهم مو صحيح، لأن ما يستفاد من الأمر بالطبيعة ليس هو الترخيص الشرعي. الشرع ما عنده حكمين واضح، وجعلان حكم بوجوب طبيعة الصلاة وحكم آخر وهو شنو ترخيص في تطبيق الطبيعة على أفراد، ما في حكمين، وإنما الترخيص أمر عقلي والعقل يحكم به، بمعنى أنه لا يرى مانعا من تطبيق الطبيعة على أفراد كما لا يرى مانعا في تطبيق على أفراد شنو آخر، ما عنده مانع بنظر العقل، ما عنده مانع بنظر ما خبرت بين صلاة الحمام وصلاة المسجد كلها صلاته، وهذا لا ينافي وجود مانع آخر إذا ثبت بالدليل، والنهي التحريمي يثبت لنا أنه الشارع يرى وجود مانع من تطبيق الطبيعة على شنو على هذه الحصة. فإذا بالنتيجة ماكو منافات، إذا ماكو منافات بالذات كما تقدم فلا منافات بالعرض أيضا بناء على هذا القرآن المدعى، بلحاظ عالم الجعل بلحاظ عالم الحكم ماكو منافات، يعني ما عندنا حكمين حتى يقع بينهما منافات، واضح؟ اكو امر بالمطلق بالطبيعة واكو نهي عن من؟ عن الحصة، شو المنافات بينهما؟ بالذات قلنا ماكو منافات لان الامر بالطبيعة يستلزم الترخيص والترخيص هنا في النهي، هذا بينا انه ليس كذلك. إذن هذا البرهان الأول أيضا لا ينهض لإثبات التنافي بينهما واستحالة الاجتماع. البرهان الثاني، في الحقيقة البرهان الثاني ينتقل من مرحلة جعل الحكم واعتبار الحكم إلى مرحلة المبادئ الحكم إلى مرحلة الحب والبر. نقول بلحاظ تلك المرحلة مرحلة الحب والبغض، بلحاظ تلك المرحلة يوجد تنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام، بينهما تنافي، وذلك لأن الحب المتعلق بالطبيعة المستفاد من الأمر بالصلاة مو بلحاظ عالم المبادئ، يعني أمر بالصلاة يكشف عن ماذا؟ عن حب محبوبية إلى آخره. هذه المحبوبية المتعلقة بالطبيعة بصرف وجود الطبيعة هي بالتحليل ترجع إلى محبوبية متعلقة بكل حصة من حصص الطبيعة تنزل للحصة، هاي الدعوة مو تقف على العنوان والطبيعة، تتعلق بكل حصة من حصص الطبيعة لكن بشرط عدم الحصص الشنو الأخرى، بشرط عدم الحصص الأخرى. إذا ماكو حصص الأخرى حينئذ تتعلق المحبوبية بهذه الحصة التي لا حصة للطبيعة إلا ها تكون محبوبة بنفسها تكون محبوبة، وهذا إذا تمت هاي الدعوة التنافي يكون واضح بلحاظ عالم الحب. شلون؟ يعني يستحيل اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن حصة من حصصها. لماذا؟ لوضوح أن النهي عن تلك الحصة هو يكشف عن شنو؟ مبغضية متعلقة بتلك الحصة. هذا واضح. إذن هاي الحصة صارت فيها مبغضية. حتى نقول بالاستحالة نحتاج إلى أن نثبت أن فيها أيضا شنو؟ محبوبية. حتى يلزم من الأمر والنهي شنو؟ الجمع بين الضدين. هاي المحبوبية في الحصة ما نجيبها؟ نجيبها من هذا الكلام اللي قلناه، أن الأمر بالطبيعة واضح مرجعه إلى، أو مو الأمر بالطبيعة، أن محبوبية الطبيعة في عالم المبادئ نتكلم، أن الحب المتعلق بالطبيعة يرجع إلى محبوبية متعلقة بكل حصة، بل مشروطة بعدم وجود الحصص الأخرى. فهو إذا ما يحب هذه الحصة الوحيدة والمنحصلة الطبيعية تجعل يحب العنوان، يحب الطبيعة يتشي. إذا انحصرت الطبيعة بهذه الحصة، هل المولى يحب هذه الحصة أو لا؟ بالوجدان يحب هذه الحصة. بل من نقدر نقول أن الحب المتعلق بالطبيعة مع عدم الانحصار يسري المن إلى الأفراد، يكون هذا الفرد محبوب وهذا الفرد محبوب، من لا الخصوصيات لا داخل في الجعل، مو إذا قال صلي خصوصية ما داخل في الجعل، ولا داخل في شنو؟ في المحبوبية والمبغوضية. محبوبية بالطبيعة، يحب الطبيعة، صرف وجود الطبيعة على اللي يحبه. الجعل أيضا متعلق بصرف وجود شنو؟ الطبيعة. لكن على شو وقت؟ عندما تكون الحصص للطبيعة متوفرة موجودة واضح، فيقول له أنت جيبها الحصة ما تمان، لكن الحصة مصداق للمحبوب، مصداق للواجب، مو هي المحبوب ولا هي شنو ولا هي الواجب، مو تقلنا. فالحب يقف على الطبيعة كما أن الجعل يقف عليما على الطبيعة، لكن عندما تنعدم الحصاص إلا حصة واحدة ينحصر امتثال الطبيعة بحصة واحدة، في هذا الفرض، في هذا الفرض الوجدان يساعد على تعلق المحبوبية بالحصة بخصوصيات، بخصوصية كونها صلاة في الحمام. واضح؟ هاي الدعوة إذا تمت واضح بعدها يصير اجتماع الضدين، اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. بل هذا الاجتماع مو، هذا الاجتماع مو اجتماع مطلق، يعني مو دائما تجتمع المحبوبية والمبغوضية وين؟ في الصلاة في الحمام، وإنما تجتمع شو وقت مشروطة بشرط، وهو شنو؟ وهو عدم شنو؟ الحصص الأخرى. لكن في استحالة الضدين لا يفرق بين أن تكون الاستحالة مطلقة أو تكون شنو؟ مشروطة. حتى المشروطة أيضا محال، اجتماع الضدين مطلقا محال، وهذا سواء كان على نحو الإطلاق كاجتماع السواد والبياض مطلقا ومحال، أو على نحو الاشتراك كما في محل كلامنا، وهذا اجتماع يلزم من الأمر والنهي اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد بشرط. شنو هذا الشرط؟ عدم الحصص الأخرى. وهذا أيضا محال، لأن اجتماع الضدين محال مطلقا سواء كان مشروطا أو لم يكن شنو مشروطا. إذن بلحاظ عالم الجعل والحكم والاعتبار ماكو تنافي بين وجوب الصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام، ماكو تنافي، ماكو إلا وجوب هنا وهنا تحريم. لكن بلحاظ عالم المبادئ يوجد هناك تنافي بينهما باعتبار أن اجتماعهما بهذا الشكل يلزم منه اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء شنو واحد، وهو الشيء الواحد شنو هو في المقام الحصة بنحو مشروط، لكنه أيضا شنو محال، لكنه أيضا شنو محال. يعني بعبارة أخرى، في حال تحقق الشرط يجتمع الضدان في شيء شنو واحد، هذا محال. من نقدر نقول أنه على أن اجتماع الضدين في حال تحقق شرط يكون جائز، نقدر نقول اجتماع الضدين محال دائما، سواء كان مبنيا على تحقق شرطا او لم يكن مبنيا على تحقق شرطا. على تقدير تحقق الشرط يمتن يجتمع الضدان وهو محال، وهذا كلام صحيح. هذا البرهان الثاني. زين، هذا البرهان يبتني على اصل موضوعي وحاصله، هو هذا ان الاحكام لا هذا انتهى، فالنتيجة انتهي إلى هذا النتيجة، وهي أنه فيما إذا اختلف المتعلق الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، إذا لاحظنا عالم المبادئ هناك تناغم بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام، لأنه اجتماعهما يؤدي إلى اجتماع القدين ولو بنحو شنو مشروع. وهذا يسوغ لنا أن نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. واضح منا نشأت محاولة في الحقيقة جواب عما هو واقع من النهي عن الصلاة في الحمام والأمر بماذا؟ بالصلاة مطلقا، محاولة حمل النهي فيه على شنو؟ على الكراهة. واضح، فهل يجدي هذا أو لا؟ هذا سيأتي في بحث مفصل، يأتي إن شاء الله. فالآن ننتقل من البحث ننتقل إلى المقام الثاني، وهو ما إذا اختلف المتعلقان اختلاف جذري، تباين تغاير، أمر يتعلق بالصلاة نهي يتعلق بيش بالغاصب، أمر ما له علاقة بالغاصب، مو التباين والتغاير بينه وبين حول الإطلاق والتقييد، اللي هو أساسا المسألة كلها مسوقة لهذا المقام، لهذا لبيان حكم هذا المقام. زين، هنا أكو دعوة تقول بأنه يكفي هذا المقدار، هذا التباين والتغاير بين المتعلقين يكفي في رفع غائلة التضاد، هذا المقدار، ما دام هذا متعلق بالصلاة، هذا متعلق بالغصب، تعدد المتعلق بالذات يكفي لرفع الغائلة، وإن هاي مهمة، وإن اتحد المعروض بالعراض والمتعلق بالعراض، حتى إذا كان المتعلق بالعراض واحد خليكم واحد، المهم أن المتعلق بالذات يكون شنو؟ متعدد. هذا اللي يعبر عنه بأنه يكفي في صحة اجتماع وجواز اجتماع الأمر والنهي تعدد شنو؟ العنوان، وإن لم يتعدد خليكم المعنون واحد، واقعان يجتمعان في شيء واحد، لكن ما دام العنوان متعدد كافي. هذه الدعوة، في مقابلها دعوة تقول لا، لا بد من تعدد المعروض بالعرض حتى يجوز الاجتماع، ما دام المعروض بالعرض واحد فشنو؟ فلا يجوز الاجتماع. إذن الرأي الأول يرى أن جواز الاجتماع يكفي فيه شنو؟ تعدد المعروض بالذات. الرأي الثاني يقول لا، جواز الاجتماع لا بد فيه من تعدد المعروض بالعراض، يختلفان في هذا الموضوع ثمر العملية، فيما إذا تعدد المعروض بالذات واتحد المعروض بالعرض. الرأي الأول يقول يجوز الاجتماع مو لتعدد المتعلق بالذات، الثاني يقول لا يجوز الاجتماع لاتحاد المتعلق بالعرض. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.